بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا الصباح، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم. وأقول نحن كمسلمين بحاجة إلى مثل هذه اللقاءات التي يذكر فيها بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدهم صاحبه لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، التي فيها بيان أن جنس الإنسان في خسر إلا من اتصفوا بصفات أربعة. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويباهي الله عز وجل بالجالسين فيها ملأه الأعلى. وقبل أن ينقطع صوتي، أريد أن أدخل مباشرة في الموضوع الذي اختاره الإخوة للحديث فيه، وهو موضوع أشراط الساعة. ويلزم قبل ذلك أن أقدم بمقدمة يسيرة أقول فيها بأن الكلام عن أشراط الساعة يدخل في نطاق الغيبيات، والغيبيات لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، كما لا يخفى العلم إما أن يتوصل إليه عن طريق العقل أو عن طريق التجربة أو عن طريق الوحي. إنسان يعرف بأن الكل أكبر من الجزء وأن الاثنين نصف الأربعة، هذه قضايا عقلية. الإنسان يتعرف على خواص المادة عن طريق التجربة، لكن بعد ذلك ماذا سيكون في مستقبل الأيام؟ ماذا سيحصل قبل وقوع القيامة وحدوثها؟ هذه لا سبيل إلى معرفتها عن طريق العقل ولا عن طريق التجربة. ما من سبيل إلا الوحي، لأنه عالم غيب. الآن ما نستطيع أن نتكلم عن الملائكة إلا بالوحي لأنه غيب. ما نتكلم عن عالم الجن إلا بالوحي لأنه غيب. كذلك ما نستطيع أن نتكلم عن القيامة وما يكون قبلها وما يكون فيها إلا عن طريق الوحي. وقل مثل ذلك في بقية أركان الإيمان، وكما لا أخفى عليكم أنها ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الغيبيات لا سبيل إلى الإحاطة بها إلا عن طريق الوحي. حين نقول الوحي معناها القرآن أو ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، دون تعلق بالخرافات والأساطير وما ينحته الناس من أذهانهم وأحلامهم. رأيت فيما يرى النائم، هذا باب لا خطام له ولا زمام. إذا عرفنا هذه المقدمة، فأريد أن أبين العنوان: أشراط الساعة. هذه الجملة مركب مضاف ومضاف إليه، أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، شرط بفتح الراء، والشرط العلامة بخلاف الشرط، الشرط العلامة. قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها أي علاماتها وأماراتها، هذه معنى كلمة أشراط. أشراط العلامات والأمارات، واحدها شرط. والكلمة الثانية كلمة الساعة، اسم من أسماء القيامة، اسم من أسماء القيامة، وسميت بالساعة إما لقربها لأنها قريبة كما قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أو لأنها تأتي بغتة في ساعة. هكذا قال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لأنها تأتي بغتة في ساعة. وهذه الساعة في يوم جمعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والقيامة سميت بالساعة ولها أسماء يعني أخرى يعني كثيرة. ومعلوم بأن الشيء يعني كلما على قدره كلما كثرت أسماؤه. يعني الواحد منا أنه إنسان عادي اسمه فلان، خلاص هذا حسن، أمس واليوم وغدا حتى يموت حسن اسم واحد. لكن مثلا أعظم البشر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أسماء كثيرة، يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على إثري، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. فهو محمد، أحمد، الحاشر، الماحي، العاقب، إلى غير ذلك من الأسماء. كذلك الأعظم الكتب القرآن، ولذلك يسمى القرآن والفرقان والذكر والروح والنور وغير ذلك من الأسماء. كذلك أعظم الأيام وأخطرها هو يوم القيامة، لأنه يتحدد فيه مصير الإنسان. وأضرب لك مثالا: لو قيل لك بأنك غدا عندك مجلس تأديبي أو عندك محكمة لا قدر الله في مكتب مدير الأكاديمية، والقرارات متفاوتة، ربما تحرم من الدراسة عاما، ربما تحرم من الامتحان المقبل، ربما تفرض عليك غرامة مالية، ربما تفصل من الدراسة الأكاديمية نهائيا، ربما وربما لعلك في هذه الليلة أو بقية هذا اليوم ما تهنأ بطعام، ثم إذا أقبل الليل ما تهنأ بمنام. ليه؟ لأن العقل مشغول بما سيكون غدا بين يدي المدير، ترى ماذا سيصنع لي، مع أن القضية في النهاية لو أنه فصلك، لو أنه كذا، يمكن أن تستقبل حياة جديدة وعمرا جديدا. لكن في يوم القيامة سيتحدد مصيرك إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. في ذلك اليوم يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني الآن لو أن الإنسان عانى من مرض عضال يتألم منه في جسمه كله، هذا الألم مؤقت، نهايته إما شفاء وإما موت. لكن لا، لو أن الإنسان دخل النار عياذا بالله، فكما قال ربنا سبحانه: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. لما كان ذلك اليوم هو أخطر الأيام، أسماء كانت أسماؤه في القرآن كثيرة، أكثر من 50 اسم، أشهرها يوم القيامة. يوم القيامة، القيامة، وأصله القيام، القيام، لأن الناس يقومون بين يدي رب العالمين، كما قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم القيامة ما في واحد يجيب له كرسي ولا واحد سيضع له مسند، لا، الكل وقوف على أقدامهم بين يدي الله عز وجل حفاة عراة. فأصله القيام، ودخلت الهاء للمبالغة، كما لو أن إنسانا عالما بلغ في العلم مبلغا نقول هذا عالم، لكن لو بلغ شأوا بعيدا نقول هذا علامة. الهاء للمبالغة. إذا كان إنسان يعرف الأنساب نقول هذا نساب، فإذا كان متبحرا نقول هذا نسابة. فها هنا أيضا أصله يوم القيام، ودخلت الهاء للمبالغة فقيل له يوم القيامة، ويسمى أيضا باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، ويسمى يوم البعث، البعث، لأن الناس يبعثون من قبورهم، ويسمى يوم الحشر، والحشر هو الجمع. قال الله عز وجل على لسان سحرة فرعون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي جامعين. ويسمى أيضا يوم الجمع، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويسمى يوم الخروج ويوم الخلود، ويسمى يوم التلاق، التلاق بالتاء، بالتاء ليس بالطاء، ما في ذلك اليوم لا زواج ولا طلاق، لا، تلاق بالتاء، لأنه يلتقي الناس بعضهم ببعض، يلتقي الوالد مع ولده والظالم مع من ظلمه، يلتقي آدم عليه السلام مع آخر ولده، يوم التلاق، جدك الذي ما رأيته قط في ذلك اليوم ستراه. ويسمى أيضا يوم التناد، يوم التناد لكثرة النداءات، كل منا سينادى باسمه واسم أبيه، يا فلان ابن فلان، وسينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وسينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات نؤمن به كما نؤمن أن دون غد الليلة، والقرآن الكريم قرب إلينا سبل الإيمان، لأن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشكون في أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، ما كانوا يشكون في أنه عليه الصلاة والسلام أمين، كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وما كانوا ينكرون وجود الله، يعني ما كانوا ملاحدة، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة والأخنس بن شرير وأمثالهم من صناديد الكفر، ما كانوا ملاحدة، كانوا يعتقدون في وجود الله وأنه خالق السماوات والأرض، لكن كان عندهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشكلتان. المشكلة الأولى كيف أنه يدعوهم إلى عبادة إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إحنا عندنا آلهة يعني كثيرون، عندنا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، عندنا هبل، عندنا ذا الخلصة، عندنا إساف ونائلة، عندنا 360 صنما حول الكعبة، الخير كثير. لما يحصر محمد العبادة في إله واحد، هذه مشكلة. المشكلة الثانية، ما استطاعوا أن يتصوروا قضية البعث. البعث، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. من يحيي العظام وهي رميم، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. كانوا يستغربون، ويأتي أحدهم بعظم رميم فيفتته بين أصابعه ثم يذروه ينفخ فيه، يقول له يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحييها ويبعثك ويدخلك النار. وهذا أيضا يعلمنا أنه أحيانا يحتاج الإنسان إلى قوة في الجواب. يعني الناس الذين يريدون أن يصوروا الإسلام فقط لأنه دين رحمة، دين تسامح، دين كذا، هذا كله صحيح، لكن بالمقابل الإسلام دين قوة. المسلم أحيانا يحتاج إلى نوع من الشدة في الجواب مع من يتهكم بالدين ومن يسخر من حقائقه. ولذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا شديدا مع هذا الرجل، نعم يحييها ويبعثك ويدخلك النار. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أئنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. يعني يقولون هذا الرجل إما أنه يفتري على الله ويكذب، وإما أن في عقله خللا. أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ قال الله عز وجل بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. القرآن الكريم قرب لنا قصة البعث أو قضية البعث بعدة وسائل. أول هذه الوسائل القياس، قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى. يعني يا أيها الإنسان، يا من تشك في البعث والنشور، فكر من الذي خلقك أول مرة. لو أنك أقررت بالنشأة الأولى يجب عليك أن تقر بالنشأة الثانية، كما لو أني لو اعترفت بأن البشر قد أفلحوا في أن يصنعوا جهازا صغيرا، يعني حجمه خفيفا وزنه يستطيع به الجالس ها هنا أن يتكلم بواسطة مع إنسان في أقصى الأرض. إذا استطاعوا أن يصنعوا جهازا واحدا بهذه الكيفية فهم قادرون على أن يصنعوا ملايين الأجهزة. الله عز وجل يخاطبنا بهذا الأسلوب، يقول سبحانه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ ما قال قل يحييها الله، قل يحييها رب العالمين، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة قادر على أن ينشئها ثاني مرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه. الله عز وجل ما يقال في حقه هذا هين وهذا أهون، كله هين على الله، يقول للشيء كن فيكون. ثم الأسلوب الثاني من أساليب القرآن في تقريب قضية البعث أن الله عز وجل ضرب لنا مثلا بما نرى. تمر على الأرض الآن وأنت مسافر إلى مدني مثلا، تمر فإذا الأرض قاحلة صفراء جرداء، ثم بعد ذلك إذا جاء موسم المطر أنزل الله من السماء مطرا، هذه الأرض إذا هي تهتز خضراء مورقة أحياها الله بعدما كانت ميتة. نفس الشيء الله عز وجل قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الإنسان إذا مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. طيب بعد ذلك هذا الإنسان في قبره تعتريه العوامل الطبيعية فيبلى يبلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، شيء في أسفل العمود يعني الفقري عظم يسير صغير هذا يبقى، ولو أكلتك السباع ولو التهمتك الوحوش ولو غرقت في الماء ولو احرقت بالنار مهما كان سبب الموت وجدت جثتك أو لم توجد هذا الشيء يبقى عجب الذنب. والآن هيئة الإعجاز العلمي في رابطة العالم الإسلامي قالوا جيء بهذا العظم صغير قالوا وضعناه في أفران يعني درجة حرارتها تصهر الحديد، ثم بعد ذلك سلطوا عليه المناظير المكبرة فوجدوا الخلايا لا تزال حية، وضعوه في طواحين طحنت هذا العظم طحنا حيث صار يعني ذرات مفتتة، ثم بعد ذلك نظروا إليه فوجدوا أن الخلايا لا تزال حية. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. طيب عجب الذنب هذا باخل، الله عز وجل يوم القيامة ينزل من السماء مطرا كالطل كالندى، ليس مطرا غزيرا من جنس ما نرى في موسم الخريف عندنا، لا، وإنما مطر خفيف يتخلق منه الإنسان من عجب الذنب هذا، كما أن هذه الشجرة الباسقة الضخمة في أول الأمر ما كانت إلا يعني بذرة، يتخلق الإنسان في قبره بأمر الله عز وجل، فإذا نفخ في الصور يخرج هذا الإنسان من قبره ينفض التراب عن رأسه. وأذكر بأن يعني طبيبا يعني فاضلا صاحب دين وهو رئيس قسم النساء والتوليد في جامعة الخرطوم يقول يعني مرة يقول لي في إحدى المناسبات يقول والله قضية البعث هذه أنا ما عندي فيها أي مشكلة أؤمن بها إيمانا تاما، قال لا من خلال النصوص وحدها بل من خلال ما تقدمت فيه البشرية من علم الجينات. يقول الآن في بريطانيا أو في غيرها من البلاد إذا وجدوا عظاما وجدوا رفات قد دفنت منذ مئات السنين وربما آلاف السنين، يقول يستطيعون عن طريق الحامض النووي أن يعرفوا هذه العظام ترجع لأي عائلة. إذا كان البشر استطاعوا ذلك كيف يستغرب الإنسان يقول أإذا مت أإذا صرت ترابا وعظاما أإذا تفرقت أجزائي في يعني أنحاء الأرض هل الله قادر على أن يجمعني ويعيدني؟ الله عز وجل قال كما بدأنا أول خلق يعيده، كما أنت سيعيدك الله بشحمك ولحمك ولونك وعظمك ودمك وعلى الحالة التي كنت عليها وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا من القضايا التي تقرب لنا البعث قضية النوم، في كل يوم نحن نموت ثم نبعث، نموت ثم نبعث، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، سمى النوم موتا. وفي القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيضا القرآن الكريم قرب لنا قضية البعث، ضرب لنا أمثلة بناس الله عز وجل أماتهم ثم أحياهم في الدنيا. فنقرأ دائما في سورة الكهف في كل جمعة: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وبعد ذلك يقول الله عز وجل: وكذلك بعثناهم. بعد ما ناموا 300 سنة شمسية أو 300 سنة وتسع سنوات قمرية، هذه مهمة. يعني أكثر الناس الآن كم عمرك؟ يقول عمري 29 سنة مثلا، لأنه يحسبها بالميلادي، كل سنة فيها 12 يوم فريد، لكن لو صدق لقال عمري 30، والعمر بيقول عمري 60 سنة، المفروض يقول عمري 62، يعني في كل 30 سنة تفرق سنة. قال الله عز وجل: وكذلك بعثناهم بعد هذه النومة الطويلة ليتساءلوا بينهم: وألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قصة قتيل بني إسرائيل التي نقرأها في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فهذه كلها أدلة يعني قرآنية على أن البعث والنشور حق. طيب، الله عز وجل جعل ليوم القيامة علامات أشراط. السؤال أيها الإخوة والأخوات، ما الفائدة في الكلام عن هذه الأشراط؟ يعني ربما الآن يدور السؤال بأذهان بعضكم، يقولون لما يفرد يعني محاضرة للكلام عن أشراط الساعة؟ أما كان الأولى أن نتحدث عن بعض القضايا الواقعية التي يحتاج إليها الناس؟ نقول الكلام عن أشراط الساعة فيه عدة فوائد. أولها أن الإيمان بهذه الأشراط هو من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذه الأشراط من الذي حدثنا عنها؟ ربنا جل جلاله في كتابه، ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، فكيف نؤمن بهما ثم لا نصدق أخبارهما؟ كوني مؤمن، الإيمان معناه التصديق، أصدق الله في كل ما أخبر وأصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، سواء أدركته بعقلي أو عجز عنه عقلي. هذه واحدة. ثاني هذه الفوائد أيها الإخوة والأخوات، أن معرفة هذه الأشراط ثم وقوعها وفق ما أخبر الله وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم يزيد المؤمن إيمانه. يعني إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1500 سنة قال كذا وكذا وكذا، ثم وجدنا الواقع الذي نعيشه موافقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإننا ندرك يقينا أنه رسول الله حقا. كما أن الطبيب أو الصيدلي أو البيطري المسلم الذي يدخل في معمله ويباشر تجاربه ويتوسع في معرفة أسرار هذا الجسد الذي خلقه الله عز وجل يزداد إيمانا. أيضا الفائدة الثالثة من الكلام عن هذه الأشراط أن الإنسان متطلع لمعرفة الغيب. أي واحد منا الآن متشوف ومتطلع لمعرفة ما يكون في غد، ولذلك تسمعون عن مراكز الدراسات الاستراتيجية هذه التي تستشرف المستقبل، تريد أن تعرف. يقولون الحرب القادمة ستكون حرب مياه، سيقولون بأنه سيحصل كذا، في أصحاب الإحصائيات يقولون يتوقع في عام كذا أن يكون عدد السكان كذا. الناس متشوفون لمعرفة ما يحصل في الغيب المستور المكنون، فبعضهم يلجأ لطرق ملتوية. وللأسف قد تجد يعني الإنسان العاقل الذي تظن به العقل يشتري الجريدة وأول شيء يفتح حظك اليوم. شوف أنا والله البرج بتاعي اسمه القوس، وأنا لا أنا اسمه السرطان، ولا أنا اسمه كذا، وبعدين يضحكون عليه ويدجلون عليه ويقولوا له اليوم ستقابل إنسانا تحبه. طيب ما كل يوم بنقابل، يعني ما الجديد في هذا؟ زي الدجالين الذين يقرؤون الكف أو الفنجان أو كذا، يمسك كفك يقول لك قل له خير في شنو؟ يقول لك والله في أنت قدامك في مشاكل. طيب أسألكم بالله، من منا ما في قدامه في مشاكل؟ خاصة من كان يقيم في السودان، أي واحد منا لابد أن تقابله مشكلة، إما مع رجل المرور، وإما مع بتاع الجمارك، ولا بتاع نعم والحاجات الثانية. نعم هذه ما يكاد يسلم منها أحد. ولذلك معرفة الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم أراحنا. أشراط الساعة ما تحتاجون تذهبون إلى دجال ولا إلى عراف ولا إلى كاهن ولا إلى منجم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا. هذه أيضا من الفوائد العظيمة للحديث عن أشراط الساعة. طيب إذا فهمنا هذا كله نقول أشراط الساعة على نوعين، أشراط كبرى وأشراط صغرى. طيب الأشراط الصغرى على ثلاثة أقسام، أشراط وقعت وانقضت ولم تتكلم. طيب أشراط وقعت وما تزال. طيب النوع الثالث أشراط صغرى لم تقع بعد، إلى الآن ما وقعت. أما بالنسبة للأشراط التي وقعت وانتهت ولن تتكرر، فتبدل أولا في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عليه الصلاة والسلام قال أعدت أنا وساعتك هاتين، أشارت أصبعيه عليه الصلاة والسلام، أي الفرق بين بعثتي وبين قيام الساعة كالفرق بين السفاحة والمصمار. أعدت أنا وساعتك هاتين، فبعثته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة، هذه وقعت وانتهت، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث مرة ثانية. طيب أيضا من الأشراط الذي وقعت وانتهت موته عليه الصلاة والسلام، موته هذه أيضا من العلامات الصغرى. في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعثت إذا بين يدي الساعة موتي، ذكر أول علامة صلى الله عليه وسلم موته، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم مختار يقتل فيكم كقعاص الغنم ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته ثم انتفاضة المال. فهذه أيضا من العلامات موته عليه الصلاة والسلام. أيضا من العلامات الصغرى انشقاق القمر، كل ضاعف لمن اقتربت الساعة شق القمر. المشركون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أرنا آية، أرنا آية، فأراهم عليه الصلاة والسلام القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق ونصف أشقق رجل. القوم أبصارهم وجدوا القمر قد انشق نصفين فقالوا إن محمدا قد سحر أعيننا. القمر ده سليم لكنه لعب في أبصارنا. فقال بعض عقلائهم إن كان قد سحر أبصاركم فلا يستطيع أن يسحر من في الأرض جميعا، سألوا من يأتي من الأسفار الناس المسافرين البعيدين، فلما جاءوا قالوا لهم ماذا رأيتم في ليلة كذا؟ قالوا رأينا القمر وقد انشق نصفين. فقال المشركون هذا سحر مستمر. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر. فانشقاق القمر أيضا من العلامات التي انقضت. أيضا من العلامات التي انتهت نار الحجاز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى في بلاد الشام. هذه النار خرجت في سنة 53 و600 للهجرة، سنة 653 هجرية، وقد كتب عنها أهل العلم والمؤرخون كالإمام أبي شامة المقدسي والإمام النووي والحافظ ابن كثير وغيرهم كتبوا عن تلك النار التي كانت في المدينة، نار عظيمة لها ضوء عظيم لكن ما فيها حرارة، واستمرت يعني أياما حتى ضج الناس بالتوبة والاستغفار فأخمدت بإذن الله. هذه علامات مضت وانتهت، هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني، علامات وقعت وما تزال نراها رأي العين. الآن نراها رأي العين. مثلا من هذه العلامات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ده فيه ولا ما فيه؟ ها الما عارف يعرف، عندنا واحد هنا قاعد في حتة اسمها العزبة في بحري يزعم أنه المسيح ابن مريم وهو أسود اللون والجنود فنون، يزعم أنه المسيح ابن مريم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كل واحد منهم يدعي أنه نبي. نقرأ قديما عن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ما نعرف أنه مسيلمة الكذاب وإلا هو اسم مسيلمة بن حبيب، بس ما في واحد يعني يقول مسيلمة بن حبيب، نقول مسيلمة الكذاب. والإنسان إذا كان كذاب دائما نقول هذا مسيلمة، نسميه مسيلمة. مسيلمة هذا ادعى النبوة وكان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطابات من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك أما بعد، فلنا نصف الأرض ولكم نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. يعني الأرض بيني وبينك نص نص. النبي صلى الله عليه وسلم كتب من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يعني لا لي ولا لك والعاقبة للمتقين. مسيلمة الكذاب ده كان يكتب يعني كلام فارغ يعني يسميه وحيا، مثلا إذا سمع العاديات ضبحا فالموريات قدحا يوم يكتب: فالبازرات بزرا فالزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالطابخات طبخا فاللاقمات لقما. القصة كلها أكل في أكل أين، ويسميه قرآنا. ولما جاء عمرو بن العاص وكان عمرو على الكفر ما أسلم بعد، قال له مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم؟ قال: نزلت سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قال مسيلمة فكر شوية قال له: قد نزل علي مثلها. قال له: ماذا؟ قال له: إنا أعطيناك العمود فصل لربك من قعود إن شانك هو العتود. قال له عمرو بن عاص: قال له: والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني موضوعك ده خربان وأنت تعرف. فهذا الرجل ادعى النبوة، ومن العجيب مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، الأسود عبهلة العنسي في اليمن ادعى النبوة، وكانت هناك امرأة من تميم اسمها سجاح نصرانية برضو ادعت النبوة، يعني النسوان برضو عندهم نصيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 30 دجالا فيهم أربع نسوان. فسجاح هذه ادعت النبوة، واحد من قومها سخر يعني قال بأن يعني أصبحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، الأنبياء كلهم رجال بس احنا حقتنا بقت أنثى. وهذه النبية الكذابة تزوجها مسيلمة، ما شاء الله نبي يتزوج نبية، ويعني دخل عليها من غير مهر. بعدما قضى معها ليلته جاء قومها قالوا لها: ما أصدقك؟ يعني وين المهر؟ قالت: ما أعطاني شيئا. قالوا: لا، ما مثلك ينكح بغير مهر، أنت نبية يدخل عليك بدون مهر. فذهبت إليه قالت له: وين المهر؟ فنادى واحدا من زبانيته وأمره بأن ينادي في الناس: أما بعد فإن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاء به محمد، الفجر والعشاء. ده المهر بتاع سجح، يعني شاف أصعب صلاتين الفجر والعشاء، طيب فضل لنا الظهر والعصر والمغرب، والله دي كويسة يعني ليته كان حقا. فهذه علامة من علامات الساعة، وهذه مستمرة مستمرة، وكان آخرها خروج رشاد خليفة في أوائل الثمانينيات الميلادية قبل أن يولد أكثركم معشر الطلاب. هذا الرجل مصري مهندس كمبيوتر ظهر في أمريكا وقال إنه الرقم 19 ده رقم يعني مقدس وكذا، وبدأ يظهر الناس إنه بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والقافات في القرآن من تضاعيف الرقم 19 وكذا، إلى أن خرج على الناس بأنه رسول الله هذا الرجل. وبعض المشوشين يعني اتصل به بالهاتف قال له أنت رشاد خليفة رسول الله؟ قال له نعم. قال له معاذ جبريل على الخط يوحي إليه. وهذا الصنف من الناس ما في حل تتعامل معه إلا بهذا الأسلوب، يعني تقعد تقول له قال الله قال رسوله، ما في فائدة. وأخيرا نسأل الله العافية قتل في فضيحة أخلاقية هذا الرسول الله هذا الذي يدعي رشاد خليفة. فالمقصود بأن هذه علامة رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أيضا من العلامات التي نراها قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يتطاول الناس في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. وبعض الناس يعتقد أن هذا خاص بالجزيرة العربية أو بالخليج، لكن لو أنك ذهبت إلى قلب الخرطوم الآن أكبر العمارات لو سألت عن أصحابها ستجدهم من هذا الصنف، كانوا حفاة عراة رعاة الشاة، أصبح الآن يملكون يعني بنايات يعني طويلة ضاربة في الطول. كذلك من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وكناية عن كثرة العقوق. من العلامات كثرة الفحش والتفحش، الآن لو تتبعت كم من القنوات الفضائية متخصصة في الفحش سواء كانت عربية أو غير عربية، كم من الناس ما يتكلم إلا بالكلام الفاحش البذيء، هذا أيضا موجود. من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام إمرة السفهاء، أن يكون الأمير سفيها، كثرة الشرط، كثرة الشرط يعني أن يكون الجهاز الشرطي في الدولة جهاز يعني متضخم، في كل يوم يعني يزداد أفراده وتعظم يعني ميزانيته، وهذا في أكثر بلاد الله، حتى إنك لو زرت بعض البلاد يخيل إليك بأن أهلها كلهم شرطة. إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيعا للحكم، بيعا للحكم يعني الرشوة في القضاء وما أشبه ذلك في الانتخابات. ومن الآن صدرت الفتاوى بأنه يجوز للإنسان أنه يتقاضى الرشوة ويصوت لمن شاء، وصاغوا هذه الفتوى في عبارة يعني كاذبة خاطئة، أكلوا توركم والدزولكم، أكلوا توركم والدزولكم. وكذلك من العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام فشو التجارة، أي واحد داير يبقى تاجر سواء كان يعرف التجارة أو لا يعرفها. من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامات الساعة الصغرى قبض العلم، قبض العلم، إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم. قبض العلم كيف يعني؟ يعني يصبح الناس ما في علم فجأة؟ لا، لكن بقبض العلماء، العلماء يموتون حتى إذا لم يبقى عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والآن الرؤوس الجهال والله العظيم تصدر عنهم فتاوى يعني تضحك منها الثكلى، ربما لو سمعها إبليس لقال لهم اتقوا الله يا عباد الله. آخر فتوى صدرت قبل أيام فتوى الرضاعة، لعلكم سمعتم بها، من رجل في جامعة يعني عريقة وتصنف على أنها أول جامعة في العالم الإسلامي ويرأس قسم الحديث، جاء به في بعض الفضائيات الرقيعة وذكروا له مشكلة الخلوة، إنه الآن الواحد عنده سكرتيرة ويغلق الباب عليهما وحدهما. قال لهم دي حلها بسيط في الدين، والدين جاء بحل لكل المشكلات. قالوا طيب ما الحل أيها الحلال؟ قال لهم بس ترضعوا سكرتيرته، ترضعوا تحرم عليه خلاص، تبقى أمه. ما شاء الله تبارك الله. ولذلك بعض الناس في الانترنت بلغ إلى درجة من الإسفاف، قال له يا فضيلة الشيخ من أجل أن نعرف أنك صادق في هذه الفتوى أول شيء جيب لنا زوجتك وبناتك يرضعونا عشان نبقى كلنا أولاد لك. إلى هذه الدرجة، أليس هذا من الرؤوس الجهال؟ واحد جاهل آخر سألوه ما حكم التدخين سيجارة؟ قال لهم والله إذا كان راتب، قال لهم في الجواب فيه تفصيل. قال له طيب وما التفصيل؟ قال لهم إذا كان مرتب رب الأسرة لا يكفي للضرورات فالدخان حرام، أما إذا كان يكفي فلا بأس من سيجارة بعد الطعام. بعض الناس قالوا له طيب قبل الطعام ولا بعد الطعام؟ انت مالك، لعلك جربتها فنفعت معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة قبض العلم، هذا موجود والله، قبض العلم وفشو الجهل وأن يشرب الخمر وأن يفشو الزنا وأن يكتفي الرجال، أن يقل الرجال ويكثر النساء، هذا موجود موجود. ومن كان في شك فليذهب إلى جامعة الخرطوم، 67% بنات من الطالبات، يعني الثلثين، وما عارف عندكم هنا كيف. هذا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني حاصلة وموجودة، وكثير غيرها من العلامات الصغرى التي ما تزال يعني تقع. طيب هناك علامات صغرى لم تقع بعد، من ذلك أن تكلم السباع الإنس، سباع هذه البهائم العجماوات تتكلم مع الناس، من ذلك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 1999، هذه أيضا علامة لم تقع بعد. ثم بعد ذلك نأتي للعلامات الكبرى، علامات الكبرى أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات، فذكر الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول المسيح ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال وآخر ذلك، آخر علامة، نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. وإلى الآن في عدن في بلاد اليمن منطقة معروفة أنها منطقة براكين. هذه 10 علامات: الدابة، الدجال، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، نزول المسيح ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. ختاما إخوتي وأخواتي، مطلوب منا أن نتهيأ لذلك اليوم الذي هو آت لا ريب فيه، مطلوب منا أن نستعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. أي إنسان منا عنده ساعة، ساعة قيامة خاصة غير القيامة العامة التي تكون على الناس أجمعين، قيامة خاصة حين تفارق الروح البدن، يختم على العمل، تطوى صحيفتك بما فيها من خير وشر. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو كانت تلك الساعة معلومة، لو كانت معروفة لدينا، لكان الأمر هينا. لو أني أعلم أني سأموت بعد 7 سنوات أو بعد 7 أشهر أو حتى بعد 7 أيام، الواحد كان سيستعد قبل وقت كافٍ، يتوب إلى الله، يستغفر، يتحلل من المظالم، يواظب على الفرائض، يكثر من الطاعات. لكن المصيبة بأن الموت يأتي بغتة فجأة، يعني لا يستثنى من ذلك شاب ولا شيخ ولا صحيح ولا سقيم ولا ذكر ولا أنثى. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. يعني كم من إنسان شاب في ريعان الشباب، ربما في 20ينيات، ربما في 30ينيات، فجأة يقال بأن هذا الشخص مات. كيف مات؟ مش معقول. يقول لك والله بس كده أكل وشرب موية ونام ومات من غير علة ظاهرة ولا سبب يعني واضح. يبكي عليه الناس يوما أو يومين، ثم بعد ذلك يرجع كل امرئ إلى يعني عمله وإلى ما هو فيه ويقبل على دنياه. فالبدار البدار والاستعداد مطلوب. أسأل الله أن يحسن لنا الختام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.